أيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذه الآيات ماضية في سياق ما تقدم به بنو إسرائيل إلى نبيهم في أن يختار لهم ملكا يقودهم للقتال في سبيل الله وأنه لما تم ذلك اختار الله لهم رجلا من خيارهم وأقدرهم على القيادة اعترضوا عليه كشأنهم دائما في الاعتراضات على أحكام الله وعلى رسل الله هذه طبيعة بني إسرائيل قال الله جل وعلا وقال لهم نبيهم أي النبي الذي كان موجودا في عصرهم لأن الله جل وعلا جعل في بني إسرائيل أنبياء يخلف بعضهم بعضا من بعد موسى عليه السلام إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر أنبياء بني إسرائيل. كلما هلك نبي خلفه نبي رحمة من الله بهم، لأن الأنبياء رحمة، رحمة للأمة. فقالوا لنبيهم الذي كان موجودا فيهم في ذلك الزمان: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. هم الذين طلبوا هذا، هم الذين طلبوا أن يختار لهم نبيهم ملكا يقودهم ليقاتلوا في سبيل الله. وكما أسلفنا أن هذا فيه دليل على أن الجهاد من صلاحيات ولاة الأمور، وأنهم هم الذين يتولونه وينظمونه ويأمرون به، كما كان في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان هو الذي ينظم الجهاد وينظم الجيوش السرايا، وأحيانا يقودها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يختار من يقود هذه الجيوش وهذه السرايا نيابة عنه. هذا دليل على أن أمر الجهاد من اختصاص ولاة أمور المسلمين، هم الذين يأمرون به وهم الذين ينظمون الجيوش ويؤمرون عليها الأمراء. هذه شريعة مستقرة من عهد بني إسرائيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين في وقتنا هذا يخلون بهذا الأمر، كل منهم يريد أن يذهب للجهاد بدون أمر ولي الأمر الذي هو تحت ولايته، أن هذه فوضى وخلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا تؤدي إلى نتيجة. هذه فوضى لا تؤدي إلى نتيجة، بل تؤدي إلى ضرر بالمسلمين كما هو الحاصل. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت. شوف، ما قال أنا اخترت لكم، بل قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهذا من الله سبحانه وتعالى، كان الواجب عليهم أن يمتثلوا، حتى ولو كان الذي اختاره نبيهم تجب عليهم طاعة النبي عليه السلام، لكن اختاره الله من أجل أن يقطع مغالطتهم وكبرياءهم. إن الله قد بعث، أي أرسل لكم طالوت، وهذا اسم رجل من بني إسرائيل، ملكا يعني قائدا للقتال. وكان في بني إسرائيل الملك في سبط من أسباطهم، والرسالة والنبوة في سبط آخر، لأنهم كما قال الله جل وعلا: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما لأن أولاد يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل أولاده 12، كل ولد كل ابن من أبناء يعقوب صار له ذرية يسمون الأسباط، وكان فيهم ملوك وفيهم أنبياء. الملك في سبط يعني في قبيلة، والنبوة في قبيلة أخرى. فلما اختار الله طالوت وهو لم يكن من بيت ملك عندهم تعجبوا، طالوت لم يكن من بيت ملك، ولذلك قالوا أنى يكون له الملك علينا، كيف استحق أنه يكون ملك وهو ليس من بيت ملك؟ هذا أول اعتراض حصل منهم، واعتراض على ماذا؟ على ما اختاره الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدلكم على ما يدلكم على تعنت بني إسرائيل. أنى يكون له الملك علينا. الاعتراض الثاني أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الاعتراض الثاني أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه. الاعتراض الثاني ولم يؤت سعة من المال، يعني أنه فقير، فهو ليس من بيت ملك، وأيضا هو فقير، وهم يحتقرون الفقراء وإنما ينظرون إلى الأغنياء، لأن نظرتهم دنيوية مادية، لا ينظرون إلى دين الرجل وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، وإنما ينظرون إلى المادة والمال. ولم يؤت سعة من المال. فرد نبيهم عليهم بقوله إن الله اصطفاه عليكم، اختاره، ما كان لكم حق الاعتراض، إن الله اصطفاه عليكم. وما دام الله اصطفاه فهو أعلم سبحانه وتعالى، لأنه يستحق. أيمكن أن الله يختار رجلا لا يستحق؟ هذا طعن في اختيار الله عز وجل. ولكن هذا لا يستغرب على بني إسرائيل، وما زالوا على هذا التنطع والاعتراضات الباردة، ما زالوا على هذا الخلق الذميم. إن الله اصطفاه عليكم، ما دام الله اصطفاه فليس لأحد كلام، الواجب عليكم السمع والطاعة. هذه ميزة اصطفاء الله له. الميزة الثانية وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده بسطة يعني سعة، سعة في العلم، عنده علم واسع، والعالم أفضل من الجاهل، والعالم يجب احترامه والاستفادة منه ومن علمه، فهو عنده علم واسع ليس عند بني إسرائيل، فهو أفضلهم علما، فهذا فيه منزلة العلم، وأن العالم له منزلة عند الله جل وعلا وعند المؤمنين، يحترمونه ويستفيدون منه ويقتدون به إذا كان عالما عاملا بعلمه، عالما ربانيا، فله الفضل على غيره. فزاده بسطة في العلم وبسطة في الجسم، أعطاه الله جسما قويا، فهذا من مؤهلات القيادة، العلم والجسامة. فإن طالوت كان قوي الجسم مرتفع القامة، وهذا مما يمتاز به، لأن الحرب تحتاج إلى قائد قوي في جسمه وقوي في علمه ورأيه وتدبيره، هذه صفات متوفرة في هذا الملك الذي اختاره الله جل وعلا. أما ضعيف الجسم هذا لا يصلح للقيادة، لأنه لا يقوى على خوض المعارك، وأيضا لا يصمد أمام الحروب. أما إذا كان قويا في جسمه، قويا في رأيه، فهذا هو الذي يصلح للقيادة، وهذا متوفر في طالوت، وزاده بسطة في العلم، وقدم العلم، لأن العلم هو الأساس، هو الأساس، قدم سعة العلم على سعة الجسم، فإذا اجتمع الأمران سعة العلم وسعة الجسم فإنها تمت فيه ميزات القيادة. الذي ليس عنده علم لا يصلح للقيادة، والذي عنده علم وليس عنده قوة جسم ورأي لا يصلح للقيادة. لا بد أن يكون القائد يتوفر فيه هذه الصفات، وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. أنتم تقولون الملك خاص ببيت من بيوت بني إسرائيل، لا، الملك بيد الله جل وعلا، يعطيه من يشاء، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك لله، يؤتيه من يشاء ممن يقوم بأمر الله ويقود الناس إلى عبادة الله وإلى الدين، ولا يعلم هذه الصفات في الخلق إلا الله جل وعلا، فهو يختار لها من عباده من تتوفر فيه صفات الملكية. والله يؤتي ملكه من يشاء، هذا جواب عن اعتراضهم بقولهم أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كأنهم يعني مالكين هذا الشيء، كأنه ملك لهم لا يتغير ولا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بحسب حكمته سبحانه وعلمه بما يصلح للعباد. والله واسع عليم، هذا أيضا جواب آخر أوسع، والله واسع، واسع الفضل سبحانه وتعالى، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالله واسع الفضل، لا يقصر فضله على طائفة أو على بيت أو على بشر واحد، بل فضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وأيضا هو عليم، واسع العلم، يضع الأمور في مواضعها التي تستحقها، ما يضع الأمور في المواضع التي لا تصلح، لا يضع الأمور إلا في المواضع التي يعلم سبحانه أنها صالحة. فلا اعتراض على اصطفاء الله واختياره سبحانه وتعالى. وليس الملك ملكا لأحد معين لا يزول عنه أبدا، أو لبيت معين لا يزول أبدا، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتي ملكه من يشاء، لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم أيضا إن آية ملكه، الآية العلامة، الآية هي العلامة الدالة على الشيء، إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. التابوت هو الصندوق، التابوت هو الصندوق، وكان عندهم صندوق من عهد موسى عليه السلام فيه شيء من آثار موسى، يقال إن فيه عصاه عليه الصلاة والسلام، فيه عصاه وفيه ثوبه وفيه شيء من ألواح التوراة، وكان هذا الصندوق عند بني إسرائيل يحتفظون به وينتفعون من ورائه، فسلبه منهم عدوهم، سلبه الكفار منهم وأخذوه، أخذوا هذا التابوت الذي كان عندهم يحتفظون به ولهم نفع انتفاع به، سلبه عدوهم. ثم إن الله رده عليهم، رده على هذا الملك الذي هو طالوت، رده عليه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، والسكينة هي الطمأنينة، إذا كان عندهم هذا الصندوق صار عندهم طمأنينة وهدوء، لأن هذا الصندوق فيه خاصية جعلها الله فيه، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلها، أي موسى وهارون كما ذكر، فيه شيء من التوراة، من ألواح التوراة التي كتبها الله بيده وأعطاها لكليمه موسى عليه السلام، وفيه عصا موسى التي كان يضرب بها الحجر فينفجر ويضرب بها البحر فيتجمد، فرده الله على هذا الملك، فدل على أنه ملك، هذه آية على صحة ملكه، تحمله الملائكة، ما جاء يحمله أحد أو دواب أو بشر، وإنما جاءت به الملائكة ووضعته عند هذا الملك، تحمله الملائكة تشريفا له، فهذا من بركات هذا الملك، وأول منافع هذا الملك أن الله رد عليهم بسببه هذا التابوت الذي فقدوه وكان له مكانة عندهم، هذا أول بركات هذا الملك ومنافع هذا الملك، ورد التابوت إليه علامة على أنه أن الله اختاره، أن الله اختاره، فرد التابوت معجزة للنبي، لنبي بني إسرائيل، وكرامة لهذا الملك، معجزة لنبيهم وكرامة لملكهم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، التابوت الذي فقدتموه وأخذه الأعداء، وهذا أول النصر، هذا أول النصر، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك أي رجوع التابوت لآية لكم، أي علامة على صحة اختيار هذا الملك، وأنه ملك حقا من عند الله عز وجل، أن الله هو الذي اختاره. لآية لكم أي علامة على صحة اختيار هذا الملك، وأن اختياره من الله، بدليل أن الله رد التابوت عليه. لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تصدقون بالآيات والمعجزات والكرامات فهذه آية ومعجزة. الذي لا يؤمن بالمعجزات هذا ليس بمؤمن بالله عز وجل، دل على أن الذي ينكر المعجزات، معجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء، أنه ليس بمؤمن. لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وكما أسلفنا في هذا دليل على أن الجهاد ليس خاصا بهذه الأمة المحمدية، بل هو في الشرائع السابقة من عهد موسى عليه السلام حين خرج بقومه من مصر إلى بيت المقدس ليخلصها من الكفار، دل على أن الجهاد شريعة قديمة، لا كما يقوله أهل الضلال والمغرضون واليهود والنصارى إن الإسلام دين قتال وسفك دماء، وينكرون أن الجهاد كان مفروضا عليهم من قبل. الجهاد شريعة قديمة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإبطال الشرك والكفر، وليس هو في هذه الأمة المحمدية فقط، بل هو من قبلهم. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني خرج من البلد، انتهى الأمر، ترتب الجيش والقيادة، خرج بهم من البلد، خرج بالجيش من البلد، ولكن مع هذا لم يثق بهذا الجيش، لأن فيه دخل وفيه خور وفيه جبن وفيه ضعف، والجهاد ما يصلح له الجبان والرعديد والمنافق وضعيف الرأي، ما يصلح للجهاد. فلذلك أجرى الله عليهم امتحانا يميز الصادق الصابر القوي من الضعيف الرعديد الجبان الذي لا يصلح للجهاد. قالوا: وهذا فيه دليل على أن قائد الجيش ينظر فيه إذا خرج من البلد واجتمع حوله الجيش، ينظر فيه فيمنع المخذل ويمنع المرجف، لا يمكنه من الخروج مع الجيش، لأنه يثبط الهمم ويخوف الناس، كما قال الله تعالى في المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالله منع المنافقين من الخروج مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم فيهم شر، لو خرجوا مع الجيش لأثروا على ضعاف العقول وضعاف الإيمان، وفيكم سماعون لهم، يسمعون كلامهم وتأثرون كلامهم، الله منعهم. فكذلك طالوت أراد أن يمحص هذا الجيش، لأنه سيلقى عدوا عافيا قويا ما يصلح أن يقابله بجبن ورعاديد وضعفاء ما يصلح. لذلك أجر الله على يد هذا الاختبار. قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر، ستمرون بنهر، بنهر قيل إنه حول الأردن، نهر حول الأردن. إن الله مبتليكم بنهر، نهر عذب، ويصيبهم العطش إذا مروا عليه من الابتلاء والامتحان، يصيبهم عطش شديد إذا مروا بالنهر. إن الله مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، لأن هذا دليل عنه ما يصبر، ومن لم يطعمه فإنه مني، هذا دليل على صبره، اللي صبر على العطش وعلى الظمأ هذا دليل على صبره وتحمله، إذا صبر على العطش وعلى الظمأ سيصبر على القتال. إن الله مبتليكم بنهر يعترض طريقكم وأنتم عطشا شديدي العطش، فمن شرب منه فليس مني، تبرأ منه ولا يصلح يصحبنا للجهاد، ومن لم يطعمه يعني يذقه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة، رخص لهم في غرفة فقط ولا يزيدون، إلا من اغترف غرفة بيده. فلما مروا على النهر ما الذي حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا ما صبروا إلا قليلا منهم، هم الذين صبروا، صبروا على الظمأ وامتنعوا من الشرب لأنهم يعلمون إن هذا ابتلاء وامتحان، فصبروا على الظمأ ولم يشربوا وهم عطشة، فشربوا منه، شرب الكثير منهم والقليل لم يشربوا. إذن تبين الصالح للجهاد من غير الصالح، صار الكثير من هذا الجيش لا يصلح، والقليل هو الذي يصلح إلا قليلا منه. فالذين شربوا ردهم، والذين لم يشربوا اختارهم معه، فلما جاوزه يعني جاوز النهر تعداه، هو والذين آمنوا معه، الذين لم يشربوا وصبروا وهم قلة، قلة لكنهم كثيرون في العزم والقوة والصبر. والشاعر يقول: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فهم إن كانوا قلة إلا أن الواحد منهم عن ألف. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت ملك جبار ومعه جيوش جبارة ومعه أسلحة ومعه، وهؤلاء قلة. لا طاقة لنا اليوم بجالوت الذي هو ملك الكفار وجنوده، خافوا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين صبروا وعزموا على الجهاد، قال الذين يظنون يعني يتيقنون، الظن يطلق على اليقين أحيانا، فقوله يظنون أي يتيقنون، كما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فالظن يطلق أحيانا ويراد به اليقين، أما في الغالب فالظن دون اليقين. الظن هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، هذا هو الظن، تردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر،
أما إذا تساوى الأمران فهذا شك، فالشك هو التردد بين أمرين ليس أحدهما أرجح من الآخر، أما الظن فهو يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر، وهذا ليس مرادا هنا، المراد هنا اليقين الذي ليس فيه تردد. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله في اليوم الآخر، ملاقوا الله في اليوم الآخر بعد البعث. الإنسان إذا آمن بالبعث هان عليه كل شيء في هذه الدنيا، إنما يتخوف الذي عنده ضعف في الإيمان بالبعث، اللي عنده ضعف في الإيمان هو اللي يتخوف، أما الذي عنده قوة إيمان بالبعث ولقاء الله فإنه لا يهمه شيء في هذه الدنيا أبدا، لأنه يريد الآخرة ما هو يريد الدنيا ولا يريد الحياة، يريد الآخرة والجنة بأي ثمن وبأي سبيل، هذا قصده، والحياة عنده في سبيل الله ما هي بشيء، الشهادة عنده أغلى من الحياة لقوة إيمانه. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني لا يهمك ما القلة والكثرة، ولكن انظروا إلى الإيمان الذي في قلوبكم واليقين الذي في قلوبكم، فإن كان عندكم إيمان بالله فإن الله سيكون معكم، إن كان عندكم صبر فإن الله سيكون معكم. قال تعالى: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فالله مع الصابرين، المعية الخاصة، معية النصر والتأييد، ويقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فليست العبرة بالقلة والكثرة، إنما العبرة باليقين والصبر في اللقاء، فمن صبر احتسابا لوجه الله فإن الله معهم ولو كانوا قليلين. كم من فئة قليلة محتسبة صابرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. شوف، والله مع الصابرين، هذه المعية الخاصة، معية النصر والتأييد، فالعبرة بالصبر